ثم انتقل المؤلف إلى مسألة تقع كثيرا، قال: فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقان. هذا يقع ولا ما يقع؟ يقع، مثل الشراب والكنادر. الشراب والكنادر هذا خف على خف. ونحن أولا نبحث هل يجوز المسح عليهما قبل أن نعرف هل المسح على الأعلى ولا على الأسفل، هل يجوز المسح عليهما أم لا. إن كانا مخرقين لم يجوز المسح عليهما على المذهب، ولو سترا، لأن كل واحد منهما لو انفرد لم يجوز المسح عليه فلا يمسح عليهما. مثاله مثل لبس شرابتين، واحدة مخروقة من الأسفل وواحدة مخروقة من الأعلى. الآن الستر حاصل ولا غير حاصل؟ حاصل. لكن لو انفرد كل واحدة، لو انفردت كل واحدة منهما لم يجوز المسح عليها فلا يجوز المسح عليهم لا على الأعلى ولا على الأسفل. كذا. طيب، لو كانت إحدى، لا، لو كان صحيحين، لو كان الخفان صحيحين جاز المسح عليهما، واضح، لأن كل واحد منهما لو انفرد جاز المسح عليه. لو كان أحدهما سليما والآخر مخرقا يقولون إنه يجوز المسح عليهما، يجوز المسح عليهما لأنه حصل الستر، وأحدهما لو انفرد جاز المسح عليه، فيجوز المسح عليهما في هذه الحال. فصار الآن إما أن يكون مخرقين أو سليمين، أو الأعلى سالما والأسفل مخرقا، أو بالعكس، فيجوز المسح في ثلاث صور: إذا كان سليمين، وإذا كان الأعلى سليما والأسفل مخرقا، أو بالعكس. في هذه الصور الثلاث يجوز المسح، وإذا كان مخرقين لم يجوز المسح إذا كان مخرقين. والصحيح أنه يجوز المسح عليهما مطلقا، بناء على أنه لا يشترط ستر محل الفرض ما دام اسم الخف باقيا. طيب، إذا لبس خفا على خف فهل الحكم للأعلى؟ يعني إذا لبس على وجه يصح المسح، فهل يكون الحكم للأعلى أو للأسفل؟ فيه تفصيل، لا، فيه تفصيل على المذهب، نفصل على المذهب وبعدين نشوف. إن كان قبل الحدث، نعم، يقول المؤلف فالحكم للفوقان، وإن كان بعد الحدث فالحكم للتحتاني. الحكم للتحتاني، فمثلا هذا رجل لبس شرابة، لبس الشراب ثم أحدث ثم لبس شرابا آخر، الحكم الأسفل، يعني ما يمكن يمسح على الأعلى، لا يمكن أن يمسح على الأعلى. طيب، فإن لبس الأعلى بعد أن مسح الأسفل، بعد أن مسح الأسفل فالحكم للأسفل، الحكم للأسفل. لا أحدث، هذا رجل لبس الشرابة، نعم، ثم أحدث ومسح عليها، ثم صار في آخر النهار برد شديد فلبس الشرابة أخرى فوق العليا، لكنه لبسها وهو على طهارة، أي على طهارة المسح، هل الحكم للأول للتحتاني ولا للفوقاني؟ المذهب كما ترى الحكم للتحتاني، لأنه لبسه بعد الحدث، ولا يكون الحكم للفوقاني إلا إذا لبسه قبل الحدث. عرفتم الآن؟ وقال بعض أهل العلم إنه إذا لبس الثاني على طهارة، إذا لبس الثاني على طهارة جاز المسح عليه. نعم يجوز المسح عليه لأنه يسلق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين، فإذا كان يسلق عليه فالحديث دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والأصحاب رحمهم الله نصوا على أن المسح على الخفين رافع للحدث، ما هو كالتيمم مبيح على رأيهم، يقولون إن المسح على الخفين رافع للحدث. فالآن لبس الخف الثاني على طهارة تامة، فلماذا لم يمسح؟ وهذا القول قوي جدا لأن علته ظاهرة. أما لو لبس الثاني وهو محدث فإنه لا يمسح لأنه لبسه على غير طهارة. طيب نعم الأخيرة بعد أن مسح الأول أحدث ثم لبس الثاني وهو محدث فلا يمسح الآن لأنه لبسه على غير طهارة. نعم الحكم للفوقان، يمسح الأعلى. اصبر بارك الله فيه، يمسح الأعلى، لكن هل يجوز أن يمسح الأسفل في هذه الحال؟ الجواب نعم يجوز، وإنما قال المؤلف الحكم للفوقان لبيان جواز المسح عليه. فالحاصل الآن إذا لبس على خف على خف فإما أن يكون بعد الحدث أو قبل الحدث، بعد الحدث من أول ما لبس يعني، أو بعد الحدث. إن كان بعد الحدث تعين المسح على التحتاني اللي هو الأول، ولا يجوز أن يمسح على الفوقاني بأي حال من الأحوال سواء لبس على طهارة أم لا، هذا المذهب. وإن كان قبل الحدث فالحكم للفوقاني ويجوز المسح على التحتاني لأنه الأصل، يجوز المسح على التحتاني لأنه الأصل. عرفتم الآن؟ طيب بقينا إذا كان في الحال التي يمسح الأعلى فيها لو خلعه بعد مسحه فهل يمسح ما تحته؟ يعني مثل رجل لبس شرابتين وصار يمسح على العليا وفي أثناء النهار احتر، يعني احتر بعد تعرفونه ولا ما تعرفونه معروفة. طيب وغرب يمسح الأعلى، أبخلع الأعلى فخلعه، خلعه، هل له أن يمسح التحتاني أو لا؟ المذهب لا، المذهب لا. وهذا فائدة قولنا إنه يكون الحكم للفوقان، هم يقولون إذا مسح الفوقان خلاص تعلق الحكم به، إذا خلعه بعد مسحه ما لم يجزئه أن يمسح على ما تحته، هذا المذهب. والقول الثاني يجوز، جعل للخفين بمنزلة الظهارة والبطانة. وش معنى الظهارة والبطانة؟ لغة جديدة لي. لو كان عنده خف يعني مصنوع من طبقتين، العليا تسمى ظهارة والثانية الداخلية بطانة، هذا الخف الذي له وجهان لنفرض أنه بعد مسحه تمزق الوجه الأعلى اللي هي الظهارة، هل يمسح على البطانة؟ نعم يمسح حتى على المدى كخف واحد، فإذا خلع الأعلى جاز أن يمسح على الأسفل. وهذا القول أيسر للناس، هذا القول أيسر للناس، لأن كثيرا من الناس يلبس كنادر على الشراب ويمسح الكنادر، يمسح الكنادر ولا بغى ينام خلعه، على المذهب ما عاد يمسح على الشراب فيما من الغد. السبب لأنه إذا خلع الممسوح انتهى زمن المسح، انتهى زمن المسح ما عاد يعيد. وعلى قول الثاني أشرنا إليه يجوز يمسح على الشراب ولا لا؟ يجوز أن يمسح على الشراب، يجوز أن يمسح على الشراب. فإذا مسح على الشراب ولبس الكنادر يجوز يمسح عليه مرة ثانية أيضا، لأنه لبسهما على طهارة. وهذا أيسر للناس، فمن سلكه، ولا سيما إذا سئل واستفتي بعد وقوع المسألة فهو حسن، لأن اشتراب ما ذكره الأصحاب رحمه الله في النفس منه شيء، يعني كونه إذا خلع الخف الأعلى وقد مسح بطل المسح ولم يتمكن من إعادة المسح الثاني على الأسفل، هذا محل نظر، لأن الرجل الآن لما سترت بالخفين صار فرضها المسح سواء على الأعلى ولا على الأسفل. أما إذا كان الإنسان في سعة فالأحسن أنه إذا خلع الممسوح الأعلى يخلع الأسفل إذا أراد أن يتوضأ. لكن أحيانا يجي واحد يسأل يقول أنا لما بغيت أنام أنا أمسح على كنادي، لكن لما بغيت أنام خلعتهن ولما قمت صلي الفجر مسحت على الشراب ولبس. فكون نلزمه بأن يقضي ما فات صعب، يعني ممكن أن نفتيه بهذا القول لأنه أيسر وليس هناك دليل بين للمذهب في هذه المسألة. نعم 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 نعم. لا، هم يرون أنه يصح حتى لو كان الأعلى مخرقا يجوز المسح عليه. هذا مما يدل على مما يؤيد القول الثاني، أن هذين الخفين بمنزلة خف واحد، وأنهما كالظهارة مع البطانة. لا يا أخي، لا، ما هو كلام يسران. أنت تعرف الزربول، تعرف الزربول هو يسر كله، هنا الظهارة فيه بس على ظهر القدم، اسمها الزربول. هذا موجود عند حتى في اللغة، في لغة الفقهاء يقول الزربول. الزربول غير الزنبور. نعم لا لا لا، الزرابيل عبارة عن صوف منسوج على قدر الرجل، وهذا الصوف يلبس جلد من فوق جلد طبقة واحدة، ومن أسفل طبقات مثل طبقات النعال، ويخرز. لا لا، هذا شيء آخر، هذا يسمونه جرابات، يسمونه عندنا جرابات، جراب. أما زربور فهذا ما وصفته لكم، ولهذا لو كان يعني عندنا حجم الصوف وحط عليه جلد من فوق ومن أسفل جلد طبقات مثل طبقات النعال. نعم عادل. نعم، الحكم على المذهب التحتاني، المذهب إذا مسحت شيئا تعلق الحكم به سواء أعلى ولا أسفل. وعلى القول الثاني يقولون ما دام لبسه على طهارة فلا حرج أن يمسح على الأعلى. نعم نعم، ما يلزم يخلع، إن شاء خلع وإن شاء لم يخلع. اي نعم، لكن إذا عاده لازم يعيده على طهارة، يعني إن كان باقي على طهارة ما يخالف يخلعه، ثم إذا انتهى إلا على المذهب فهو إذا خلعه ما عاد يصح المسح عليه. نعم، ولو ورد فيه عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ورد فيه عن بعض الصحابة وحمل عليه حديث أمسح يوما قال نعم قال يومين قال نعم قال ثلاثة قال نعم ومشي. قبل الحدث فالحكم للفوقان وبعده الحكم للتحتان للأسفل، هذا هو المذهب. فإذا كان رأي آخر خرق، لكنهما يعني خرق أحدهما يقابل سليم الآخر، يعني قد سترى، فالمذهب لا يجوز مس عليهما أبدا لا على الأعلى ولا على الأسفل، لأن كل واحد منهما لا يصلح للمسح بانفراده، فلا يمسح عليهما عند الاجتماع. تمام يا جماعة؟ طيب، إذا كان الأعلى سليما والأسفل مخرقا جاز المسح على الأعلى فقط ولا يمكن يمسح على الأسفل؟ قل لا، لأن الأسفل لا يصح المسح عليه والثاني الأعلى يصح. وإن كان بالعكس الأسفل سليما والأعلى مخرقا جاز المسح عليهما جميعا، يخير إما على الأعلى وإما على الأسفل، فصار يخير فيهما إذا كان سليمين شبعت، وإذا كان الأسفل السليم يخير فيهما. يمتنع مسح الأسفل إذا كان معيبا والأعلى سليما، يمتنع مسحهما جميعا إذا كان معيبين، هذا المذهب. والصحيح أنهما إذا سترا ولو كان معيبين فإنه يجوز المسح عليهما. نعم. ها؟ أي أحدهما ما فسقنا. أي نعم. المؤلف رحمه الله تعالى ويمسح أكثر العمامة، أراد المؤلف رحمه الله أن يبين موضع المسح وكيفيته، موضع المسح وكيفيته، فقال ويمسح أكثر العمامة وجوبا. أي وجوبا، لا بد أن يكون مسح شاملا لأكثر العمامة، لو مسح جزءا منها ما صح، وإن مسح الكل فلا حرج، لو أدار مثلا يده كذا على عمامته فلا حرج، لكن لو مسح أكثرها ولا مسح اللي فوق كفى. ويستحب إذا كانت الناصية بادية أن يمسح الناصية مع العمامة، أن يمسحها معها. نعم. قال وظاهر ولا وظاهري؟ الكسر. طيب اختلفت، وظاهري بالكسر يعني وأكثر ظاهر، مو يمسح الظاهر كله، لا يمسح الظاهر كله، وإنما يمسح أكثر ظاهر القدم، أكثر ظاهر يعني على ظاهر القدم دون أسفله وعقبه. بس بعدين يمسح أكثر ظاهر القدم، الدليل أن المسح مختص بالظاهر، حديث المغيرة بن شعبة مسح خفيه فإن ظاهره أن المسح بالأعلى، وحديث علي بن أبي طالب وإن كان فيه نظر لكنه حسنه بعضهم، قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. فلما قال هكذا علمنا أن الأعلى هو محل المسح. وأما قوله لو كان الدين بالرأي فهذا فيه إشكال، إشكال عظيم، وهو أن يقال المراد بالرأي هنا العقل، وهل الدين مخالف للعقل؟ لا. والجواب على هذا الإشكال أن يقال مراد علي بن أبي طالب إن صح الحديث عنه مراده بالرأي ظاهر، ظاهر الرأي، ظاهر الرأي كما قال تعالى ومن أراك اتبعك إلى الذين هم أرادوا لنا بادئ الرأي يعني في ظاهر الأمر. في ظاهر الأمر قد يقول قائل أسفل الخف أولى لأنه هو الذي يباشر التراب والوساخة فكان أولى بالمسح من أعلاه، أعلاه أنظف كيف يمسح. ولكننا نقول عند التأمل تجد أن العقل يدل على أن مسح أعلاه هو الأولى، واضح؟ لأن المسح لا, 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 لا يراد به التنظيف والتنقية، يراد به التعبد. ولو أننا مسحنا أسفل الخف لكان في ذلك تلويث له زيادة، لو فرض فيه أذى صار ذلك تلويثا أكثر. فصار الرأي الصحيح هو مسح أكثر، يعني مسح على. وكيف يمسح على؟ يقول من أصابعه إلى ساقه، من أصابع الرجل إلى ساقه. وقد وردت آثار عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة وقال بها أهل العلم إنه يمسح بأصابعه هكذا مفرق حتى يرى فوق ظهره خطوط الأصابع، خطوط الأصابع يعني ما هو بسيطة بالراحة، بالأصابع هكذا، من بالأصابع هكذا من أصابع الرجل إلى ساقه دون أسفله وعقبه فلا يمسح، لأن الأسفل والعقب ليس أعلى القدم، والمسح إنما ورد في الأعلى كما في حديث المغيرة في ظاهره، وفيه روايات في حديث المغيرة تدل على ما دل عليه حديث علي بن أبي طالب. وقوله من أصابعه إلى ساقه، إذا فرضنا أن الخف أكبر من الرجل، فهل الواجب أن يمسح ما يحابي رؤوس الأصابع أو يمسح من طرف الخف؟ أنتم ما من هذه؟ وبعض الأحيان تكون الكندة كبيرة أكبر من القدم، هل يمسح من طرفها؟ ولا نقول لا، الواجب أن تمسح مما يحاذي رؤوس الأصابع. في عندنا ظاهر وعندنا باطن، فظاهر أنه مسح على خفيه أنه يمسح الخف من طرف الخف إلى ساقه بقطع النظر عن كون الرجل صغيرة فيه أو كبيرة. وإذا نظرنا إلى المعنى وهو الباطن قلنا إن هذا الخف زائد الحاجة، فالزائد لا حكم له، ويكون حكم مما يحاذي الأصابع. فأيهما أحوط؟ الأول أحوط، الأول أحوط، فنأخذ به. وقال دون أسفله، ما في سؤال يا جماعة إلا بعد عند آخر الدرس، دون أسفله وعقبه. قال رحمه الله ويمسح على جميع الجبيرة، عندي أنا ويمسح وعلى جميع الجبيرة، يمسح من شرح الظهر وعلى جميع الجبيرة، الجبيرة يمسح عليها جميعا، لأن ظاهر حديث صاحب الشجة ويمسح عليها أنه يمسح على كل الجبيرة. وقد سبق أنه يشترط في الجبيرة ألا تتجاوز موضع العادة، فيمسح على كل الجبيرة من كل جانب. الجبيرة مثل اللزقة على الجرح أو الجبس على الكسر أو ما أشبه ذلك، وكذلك اللزقة نعم يمسح على جميع الجبيرة. وقول المؤلف يمسح في المسائل الثلاث هذا هو المفروض، ولكن لو غسل بدل المسح هل يجزئ أو لا يجزئ؟ قال بعض أهل العلم إنه لا يجزئ، لأن هذا خلاف ما جاء به الشرع، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا بد أن تمسح. ما كان رسول يغسل خفيه ولا يغسل لا تمسح الإمامة ما يريد لأنه حتى رأس يمسح. كذلك الجبيرة قال ويمسح عليها. ثم إننا إذا غسلنا الرجل انقلبت الرخصة إيش؟ مشقة، عنة ومشقة. كيف نعم؟ وقال بعض أهل العلم توسط، قال يجزئ الغسل إن أمر يده عليها، إن أمر يده عليها. نعم، لأجل لأن إمرار اليد معناه المسح، معناه المسح. وهذا أحوط، هذا أحوط، أنك إذا صار عليك لزقة مثلا على ظهر أو في أحد الأعضاء وأردت أن تتطهر خلل ما يمشي عليه لا مانع، لكن الأحوط أن تمسح يعني. ثم إن بعض اللزقات يكون فيها دهنية، نعم، إذا لم تمسحها يمكن ينزل الماء عليها. ها؟ وش البين؟ ومن الأمثال المشهورة عندهم ما يحك ظهرك إلا ظفرك. أنا سمعت وظهرك الجلد مو بصحيح، الجلد كيف يحك؟ على كل حال، على كل حال الظاهر أنه ما هنا شيء في البدن ما يطولها الإنسان، وأنتم إن شاء الله تعالى تجربون لكن في غير هذا الموضوع. نعم طيب، وفهمنا كيف المسح. صار الآن المؤلف يرى أن المسح بالنسبة للعمامة على أكثرها، بالنسبة للخف على أكثر ظاهره وعلى أكثره، بالنسبة للجبيرة على جميعه. فصار عندنا أكثر وأكثر ظاهر وجميع. البحث الثاني ذكرنا في هذا هل يجزئ الغسل أم لا، وفيه للعلماء ثلاثة آراء، والأرجح أنه إذا احتاج إلى الغسل يمسح عليه حتى لا يخرج عن صفة ما جاء في السنة. قال ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث، متى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث؟ وش معنى محل الفرض؟ الرجل الفرض أنك توصل كلها ولا إلى الكعبين، فإذا ظهر من القدم بعض محل الفرض مثل طلع رجله حتى طلع الكعب، الآن ما عاد يمكن يلبس، لازم يستأنف الطهارة ويغسل رجليه كله. كذلك في الرأس لو أنها العمامة زلت شوي وارتفعت عما جرت في العادة فإنه لا يمسحه بل يستأنف الطهارة، وهذا بناء على أنه يشترط للبس العمامة أن تكون على طهارة. أما على القول الثاني فلا ترد هذه المسألة بالنسبة للعمامة. أيهم المسألة الأولى، إذا ظهر بعض محل الفرض فإنه يستأنف الطهارة. قلت لو أنه ظهر، لو أراد يطلع الجورب أو الصف وظهر الكعب هذا محل بعض محل الفرض، أما لو ظهرت رجلي كله واضح. لكن إذا ظهر بعض محل الفرض كما لو خرج الكعب فإنه تنتقض طهارته ويستأنفها ويغسل قدميه، يقول لأنه زال أثر المسح، لأن ما خلفها من حكم وبعدين التعليم. كذلك لو فرض أن الشرابة، الشرابة وش نسميها، جورب، أن الجورب ينشق وطلع طرف الإبهام أو ينشق من عند العقب وطلع بعض العقب فإنه يستأنف الطهارة، ينتقض وضوءه ويستأنف الطهارة من جديد. وهذا مبني على أي شيء؟ على أن ما ظهر فرضه الغسل، وإذا كان فرض الغسل فإن الغسل لا يجامع المسح، فلا بد إذن من أن يعيد الطهارة ثم يغسل قدميه ثم يلبس. فهمتم الآن؟ طيب، القول الثاني في هذه المسألة أنه لا ينتقض وضوء، أنه ما دام على وضوئه فإنه لا ينتقض وضوءه. وترى هذا مراد المؤلف رحمه الله قبل أن هو ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث، واضح مراده بعد الحدث. أما لو ظهر مع بعض محل الفرض أو كل الفرض قبل الحدث الأول فإنه لا يضر، لا يضر، يعني بس يمشي، يعني بعد قبل الحدث الأول، مثل لبس لصلاة الظهر، لصلاة الصبح، لبس خفيه لصلاة الصبح وبقي على طهارته إلى قرب الظهر، في الضحى رأى أنه حر فخلع الخف، وهو في أثناء طهارته باقي على طهارته لبسه ثانية، يجوز ولا لا؟ يجوز، لأنه على الطهارة الأولى. لكن كلامه بعد الحدث، بعد الحدث فيقول إنه يبطل مسحه ولا بد أن يستأنف الطهارة من جديد. القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يجب عليه استئناف الطهارة ولو أخرج كل الرجل، لو أخرج كل الرجل خلع الخف مرة وهو على طهارة فطهارته باقية. نعم، وعلل ذلك بأنه لا دليل على النقض، لا دليل على النقض، فهذا الرجل لما مسح على الخف تمت طهارته. أجيب، لما مسح على الخف تمت طهارته بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي. فنقول لمن قال إن الإنسان إذا خلع الخف بطلت طهارته ووجب عليه استئناف الطهارة، نقول له أين الدليل؟ هذا الدليل سوف يبحث في كل أدلة الدنيا، ما يجد دليل، ما يجد دليل على ما قال. ثم نقول ما تقول في رجل مسح على رأسه وعلى الشعر كثير ما يصل إلى رأسه إلى باطن رأسه ولا بلل، بلل كل الشعر مملوء، الرأس مملوء من الشعر، مسح على رأسه ثم بعد أن تم وضوءه حلق رأسه، ينتقد وضوءه ولا لا؟ ما ينتقد. وش الفرق؟ لا فرق في الحقيقة. قالوا هناك فرق، لكن أنتم أغبياء ما تعرفون، هناك فرق. ما هو الفرق؟ قال لأن المسح في الرأس أصلي والمسح في الخف فرق. نعم، وكيف تسوون بين الفرق والأصل؟ وهذه تحير. وش نقول؟ نقول ما دمنا اتفقنا على أن المسح تعلق بشيء زاد، فكونه أصلي أو فرعي هذا غير مؤثر بالحكم. المهم أن الذي تعلقت به الطهارة وهو الشعر في الرأس والخف في القدم، نعم، زال، زال وراح، راح من الإنسان فلا فرق. لكن لو قاسه رجل على أن على من قطعت يده بعد وضوءه يصح القياس ولا ما يصح؟ هذا نعم ما يصح القياس، لأن محل الفرض زال بالكلية. صح ولا لا؟
نعم.
أي نعم، الله أعلم. ها؟ بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة أو زالت الجبيرة أو برئ ما تحتها فإنه يستأنف، يستأنف الطهارة. طيب، أولا إذا ظهر بعض محل الفرق، وهذا يدخل فيه الخف والعمامة، فإذا ظهر بعض محل الفرق وظاهر كلام المؤلف ولو يسيرا فإنه يجب عليه استئناف الطهارة، وإذا خلع نهائيا فهو من باب أولى أن يستأنف الطهارة. قالوا في تعليل ذلك لأنه لما زال الممسوح بطلت الطهارة في موضعه، والطهارة لا تتبعض، فإذا بطلت في عضو من الأعضاء بطلت في الجميع. عرفتم التعليل؟ ما هو التعليل؟ لأن الطهارة زالت الطهارة زالت بزوال الممسوح، نعم، فزالت الطهارة عن العضو، وإذا انتقضت في بعض أعضائها انتقضت في سائرها. لماذا؟ لأن الطهارة لا تتبعها. هذا هو التعليل. وهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، أحدهما ما ذهب إليه المؤلف بأنه إذا ظهر بعض محل الفرق ظهرت بعض الرجل أو كل الرجل بطلت الطهارة ووجب عليه الاستئناف حتى ولو كان ظهورها بعد الوضوء بيسير قبل أن تجف الأعضاء فإنه يجب عليه الاستئناف. طيب بالكم، يعني مثلا توضأ ومسح الخفين ثم خلعهما في الحال وهو لم ييبس فإن طهارته تبطل، لأن العلة وجدت وهي زوال الطهارة في الممسوح فتزول في جميع الأعضاء. وقال بعض العلماء إنه في هذه الصورة يجزئه أن يأصل قدميه، يجزئه أن يأصل قدميه، لأنه لما بطلت الطهارة في القدمين والأعضاء لم تنشف بعد فإن الموالاة لم تفت، وحينئذ يبني على الوضوء الأول فيغسل قدميه، فيغسل قدميه. القول الثالث المسألة أنه إذا خلعهما وجب عليه أن يغسل قدميه وكفاه، بناء على أن الموالاة ليست شرطا في الوضوء، فينبني غسل الرجلين الآن على ما سبق من غسل الأعضاء. لكن كل هذه أو كلا القولين الأخيرين لا ينبنيان على المذهب، لأن علة بطلان الطهارة في خلع الخف ليس من أجل الموالاة ولكن من أجل أن الطهارة لا تتبع، فإذا بطلت طهارة القدم بزوال الممسوح بطلت في الجميع. فالأقوال إذن كم؟ ثلاثة أقوال. القول الرابع اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطهارة لا تنتقل سواء فاتت الموالاة أم لم تفت، وحجته أقوى من حجتهم، لأننا نقول إن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، فإن الرجل إذا توضأ ومسح على خفيه تمت طهارته، أليس كذلك؟ بمقتضى الدليل الشرعي. وما ثبت بدليل شرعي فإنه لا يرفع إلا بدليل شرعي، وإلا في الأصل بقاء الطهارة. وعلى هذا فلا ينتقض وضوءه إذا خلع الخفين، بل يبقى على طهارته إلى أن يوجد ناقض من النواقض المعروفة المعلومة. وهذا القول هو الصحيح، ما في أسئلة. ويدله ويؤيده من القياس أن الرجل لو مسح رأسه وعليه شعر لا يصل إلى أصوله شيء من الماء ثم حلقه بعد ذلك فإنه لا ينتقض وضوءه، ولا عبرة بالفرق بين كون مسح الرأس أصلا ومسح الخفين فرعا، لأننا نقول كلا المسحين رافع للحدث فلا فرق بين الأصلي والفرعي. قال المؤلف رحمه الله أو تمت مدته استأنف الطهارة. إذا تمت مدته ولو كان على طهارة فإنه يجب عليه إذا أراد أن يصلي أن يستأنف الطهارة. مثال ذلك كان مسح بالأمس في الساعة 12، إذا صارت الساعة 12 اليوم انتقضت تمت مدته فلو كانت الساعة 12 اليوم وهو على طهارة وأراد أن يصلي الظهر قلنا لا تصلي الظهر حتى تستأنف الطهارة وتغسل قدميه. لماذا؟ لأنها انتهت مدة المسح، انتهت مدة المسح. التعليل صحيح ولا غير صحيح؟ لأنها انتهت مدة المسح صحيح، لكن هل هذا مؤثر ولا لا؟ ولا لا؟ الكلام على التأثير، ولا لا شك أن المدة انتهت، ولكن نقول ما الذي يدل على أن انتهاء المدة يكون ناقضا؟ هات الدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من إجماع أهل العلم والعين والرأس. ونحن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف مدة المسح ليعرف بذلك انتهاء المسح لا انتهاء الطهارة، فليس المؤقت هو الطهارة حتى نقول إذا تم يوم وليلة انتقلت. المؤقت ما هو؟ المسح. فنحن نقول إذا تمت المدة لا تمسح، معروف، لكن قبل تمام المدة إذا مسحت وبقيت على طهارتك فإن طهارتك هذه قد تمت بمقتضى دليل شرعي، وما تم بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يرفع إلا بدليل شرعي ولا دليل على ذلك. والأصل بقاء الطهارة، الأصل بقاء الطهارة وعدم النقض. فإن قال قائل أفلا توجبون عليه الوضوء احتياطا؟ نعم، قلنا لا شك أن الاحتياط باب واسع، ولكن ما هو الاحتياط؟ هل هو بلزوم الأشد أو بلزوم الأيسر أو بلزوم ما اقتضته الشريعة؟ الأخير، فإذا شككنا هل اقتضته الشريعة أم لا، فقد اختلف العلماء هل تسلك الأيسر أو الأشد، فقال بعض أهل العلم تسلك الأيسر لأن الأصل براءة الذمة، ولأن الدين مبني على اليسر والسهولة، وقال بعض العلماء تسلك الأشد لأنه أحوط وأبعد عن الشبهة. ولكن عندنا في مسألة النقض عندنا أصل أصله لنا النبي صلى الله عليه وسلم، في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام أو فلم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء إلا على من تيقن سبب وجوبه، قوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ولا فرق بين كون سبب الوجوب مشكوكا فيه من حيث الواقع كما في الحديث أو من حيث الحكم الشرعي، فإن كل فيه جهالة، هذا جاهل بالواقع هل حصل ولا ما حصل، وهذا جاهل بالشرع هل يوجب هذا أو لا يوجب. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، علم أننا لا ننقض الوضوء إلا بماذا؟ إلا بيقين. وهنا لا يقين، بل الراجح الذي يغلب على الظن أن ما ذهب إليه الشيخ الإسلام رحمه الله أصح، وهو أنها لا تنتقد الطهارة انتهاء المدة لعدم الدليل. ونحن نقول أي إنسان يأتي بدليل فإن فرضا علينا أن نتبع الدليل، لكن إذا لم يكن دليل فليس يسوغ لنا أن نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به، لأن مسؤولون أهل العلم مؤتمنون على الشريعة، لا يمكن أن يلزموا عباد الله بما لا يلزمهم، ولا أن يحللوا لعباد الله ما حرم عليهم. هم أمنا كالوكلاء، ولهذا جاء في الحديث أنهم ورثة الأنبياء. طيب، كذلك أيضا لو برئ ما تحت الجبيرة وجب عليه أن يستأنف الطهارة، نعم، إذا كانت في أعراء الوضوء استأنف الوضوء، إذا كانت في أعضاء الغسل كما لو غسل من جنابة ومسح فإنه يستأنف غسل ما تحتها ولا يستأنف الغسل كاملا، لأن الغسل على المذهب لا تشترط فيه الموالاة، فيغسل ما تحتها وينتهي. وكذلك لو انحلت الجبيرة فإنه يستأنف الطهارة. والصحيح كما مر كما قررنا الآن أنه لا تبطل طهارته ببرء ما تحتها ولا بانتقاضها، ويعيد شدها في الحال أو ما تشاء، لأن الجبيرة على القول الراجح كما مر لا يشترط لوضعها الطهارة. هذا خلاصة باب المسح الخفين، وبه نعرف أن المنسوحات ثلاثة أشياء: خف وعمامة وجبيرة. والعمامة منها الخمار للمرأة فتكون بالبسط أربعة وبالاختصار ثلاثة: ملبوس على الرجل وعلى الرأس وعلى سائر الجسم أي جسم، لكن الأخير إنما هو في الضرورة. طيب، هل يجوز المسح على الذراعين إذا كانت الأكمام ضيقة والناس في الشتاء؟ ما يجوز؟ كيف ما يجوز؟
لأنه ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كانت أكمامه ضيقة أظهر مع
الجيب، أظهر من الأسفل وهو مع الجيب. طيب، هذا دليل صحيح، دليل إيجابي، لكن لو فرض أن هذا لم يرد، أن هذا الدليل لم يرد، لم يجوز؟ نعم، لأن الأصل في العبادة الحظر حتى يقوم دليل على المشروعية، فإذا قام دليل على المشروعية فعلى عين والرأس، وإلا فلا. على أن قصة الجبة التي أشار إليها نعمك الله واضح. طيب، هل يجوز المسح على المناكير؟ لا، ما يجوز، لأنها تشبه الأكمام. طيب، هل يجوز المسح على الهامة؟ الهامة تعرفونها؟ الهامة حلي من الذهب يربط على الرأس يشد على الرأس، يجوز؟ يجوز. وأصل ذلك شيئان: الشيء الأول أنه يمكن أن تلحق بالخمار، لأن المشقة في نزعها أكثر من المشقة بنزع الخمار، لأنها تربط ببعض الشعر، يدخل الشعر في عرن فيها وشد عليها، هذه واحدة. ثانيا أنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لبد رأسه بالصمغ ونحوه وهو محرم، تلبيد الرأس، وهذا معناه يكون فيه حائل يمنع وصول الماء. لكن لما كان الأصل في تطهير الرأس تخفيف صار يجوز المسح على ما ستره بمثل هذه الأمور المعتادة. اسم فاعل لغير العاقل، وجمع اسم فاعل لغير العاقل يكون على فواعل، وكذلك لو كان لمؤنث كحوامل جمع حامل. والوضوء تقدم لنا أنه وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. نعم، الحدث نعم الحدث. وأما الوضوء فهو الطهارة التي يرتفع بها الحدث، الوضوء بالضم. وأما الوضوء بالفتح فهو الماء الذي يتوضأ به، كما نقول طهور للماء الذي يطهر به، وطهور لنفس الفعل، ونقول سحور لما يتسحر به، وسحور بالضم لنفس الفعل الذي هو الأكل. نواقض الوضوء هي مفسداته، يعني هي التي إذا طرأت عليه أفسدته، وهي نوعان: نوع مجمع عليه ونوع فيه خلاف. أما المجمع عليه فإنه مستند إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا جدال فيه. وأما المختلف فيه فإنه مبني على اجتهادات لأهل العلم. قال المؤلف: ينقض ما خرج من سبيل. ما اسم موصول بمعنى الذي، واسم الموصول للعموم، كل أسماء الموصول للعموم سواء كانت خاصة أم مشتركة. فالخاصة هي التي تدل على المفرد والمثنى والجمع، مثل الذي والذين واللذان. والمشتركة هي الصالحة للمفرد وغيره، مثل من وما وذا وما أشبهه وأل. فهنا يقول: ما خرج من سبيل. قلت إن ما للعموم يشمل كل خارج، ومن سبيل مطلق يتناول القبل والدبر. وسمي سبيلا لأنه طريق يخرج منه الخارج، والسبيل هو القبل والدبر. وقول ما خرج إذا قلنا بأنه عام يشمل المعتاد وغير المعتاد. المعتاد مثل إيش؟ كالبول والغائط والريح. والريح من الدبر، الريح من الدبر، هذه الثلاثة معتادة. قال الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. وفي حديث صفوان بن عسال: ولكن من غائط وبول ونوم. وفي حديث أبي هريرة وعبد الله بن زيد: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ويشمل أيضا ما كان طاهرا أو نجسا. فالطاهر كالمني، والنجس ما عداه من بول ومذي وودي ودم، لأنه يمكن خروجه من القبل مثلا خمسة أشياء: البول والودي والمذي والمني والدم. دم هنا قد يخرج، وهذا شيء يعني واقع، مو شيء مفترض، شيء واقع. المهم أنه شامل لهذا كله، كله ينقضه. الريح من الدبر معتادة، ومن القبول غير معتادة. ولهذا اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من قال إنها تنقض، ومنهم من يقول إنها لا تنقض. وهذه الريح تخرج أحيانا من فروج النساء، ما أظن تخرج من الذكر، وربما تخرج لكن يمكنها من أندر النادر. إنما الذي يخرج كثيرا الريح من قبل المرأة يخرج، فهي تنقض الوضوء على ما صرح به فقهاؤنا رحمهم الله. ومن العلماء من يقول إنها لا تنقض لأنها غير معتادة. طيب، هل تنقض الحصاة إذا خرجت من القبل أو الدبر؟ تنقض هنا أم تنقض؟ وهذا كثير أيضا، لأن بعض الأحيان يصاب الإنسان بحصى في كلاه ثم تنزل حتى تخرج من 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 ذكره بدون بول، فهي أيضا ناقضة. طيب، ولو ابتلع الإنسان خرزة فخرجت من دبره تنقض الوضوء ولا لا؟ تنقض الوضوء، لأن عام لعموم قوله ينقض ما خرج من سبيل. هذا الأول، وهذا ثابت بالنص والإجماع إلا ما لم يكن معتادا ففيه خلاف. ثانيا، وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا. خارج هذه معطوفة على ماء، يعني وينقض خارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا. نعم، يمكن، لا سيما في العصور المتأخرة يجرى للإنسان عملية حتى يبدأ بوله أو غائطه يخرج من جهة أخرى. نعم، فإذا خرج بول أو غائط، نعم، من أي مكان فهو ناقض للوضوء، سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان قليلا أو كثيرا. ويستثنى من ذلك ومن الذي قبله أيضا من حدثه دائم، فإنه لا ينتقض وضوءه بخروجه، مثل أن يكون فيه سلس بول أو سلس غائط أو سلس ريح، فإنه لا ينتقض الوضوء بذلك، ولكن له حال معينة في التطهر تأتي إن شاء الله تعالى. طيب، وقال المؤلف: وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا. ظاهر كلامه أنه لو خرجت الريح من هذا المكان الذي فتح بدلا عن المخرج ينقض ولا ما ينقض؟ نشوف. طيب، نحن قلنا قبل قليل يخرج ينقض ما خرج من سبيل، إنه يشمل الريح. طيب، خارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائط، لأنه قيده، لأنه قيده بقوله إن كان بولا أو غائطا. وعلى هذا فلو خرجت الريح من هذا المكان الذي فتح لوضع عن المخرج فإنها لا تنقض ولو كانت ذات رائحة كريهة. وهذا الذي مشى عليه المؤلف هو المذهب. والقول الثاني في المسألة أنها تنقض الوضوء، الريح إذا انسد المخرج وانفتح هذا المكان صار له حكم الفرج فيما خرج منه لا في مسه، لأن مسه لا ينقض الوضوء كمساته. أفهمتم الآن؟ طيب، قال المؤلف: أو كثيرا نجسا غيرهما، يعني أو كان كثيرا نجسا غير البول والغائط. فقيد المؤلف غير البول والغائط بقيدين: أن يكون كثيرا وأن يكون نجسا. لماذا لم يقيد البول والغائط بالكثير النجس؟ أما النجس فلا حاجة للتقييد لأنه نجس البول والغائط، أليس كذلك؟ ولأن قليله وكثيره سواء، كلاهما ينقض الوضوء. طيب، فقول المؤلف أو كثيرا، أولا يجب أن نعرف ما هو الكثير. أطلق المؤلف كثيرا، والقاعدة المعروفة أن ما أتى ولم يحدد بالشرع فمرجعه إلى العرف، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احتدي. كل شيء جاء مطلق، جاء مطلقا ولم يقيد الشارع فارجع فيه إلى العرف. فنقول الكثير هنا بحسب العرف. العرف عرف من؟ عرف الناس. إذا قالوا هذا كثير صار كثيرا، وإن قالوا هذا يسير وبسيط صار بسيط. وقيل إن المعتبر عند كل أحد بحسبه، كل إنسان إذا رأى أن هذا كثير فإنه يكون كثيرا، وإن رأى أنه قليل فإنه يكون قليلا. لكن هذا القول فيه شيء من النظر. ما الذي فيه؟ أن من الناس من يكون عنده وسواس أن نقطة الواحدة القليلة تكون عنده كثيرا، ومن الناس من عنده تهاون. نعم، لو يخرج منه لتر من الدم كان هذا يسير بسيط، لأن دم البعير إذا يبحث أكثر منه فلا يرى شيئا قليلا أبدا. ولكن القول الصحيح الثاني إن المعتبر العرف، وهو ما عده أوساط الناس الذين ليسوا متطرفين لا من هنا ولا من هنا، ما عدوه كثيرا فهو كثير، وما عدوه قليلا فهو قليل. ثانيا قوله نجسا، نجسا غيرهما، نجس احترازا من الطاهر، إذا خرج من بقية البدن شيء طاهر ولو كثر فإنه لا ينقض الوضوء. مثل إيش؟ ها؟ كالعرق وكالدمع وكاللعاب، نعم، وكدمع العين إذا صار أبطى يبكي وعيونه كثيرا ما، والعالم الغالب ما صار كثير الدم، لكن يمكن بعض الناس يكون عنده دموع كثيرة ويبطي يصيح ويحصل هذا. نعم، المهم كثير، وأكثر ما يمكن التمثيل به وأوضحه هو العرق، لأن بعض الناس شاهدناهم يعرقون عرقا كثيرا جدا في أيام الصيف، يعني إذا قام من النوم كأنه سابح، كأنه ما هو سابح، أكثر من سابح، هذا لا ينتقل الوضوء. لماذا؟ ها؟ لأنه طاهر. والمؤلف قيده بقوله ناجسا، ناجسا غيرهما. طيب، غيرهما أي غير البول والغائط، فدخل في هذا الدم والقي ودم الجروح وماء الجروح وكل ما يمكن أن يخرج وليس بطاهر. ولكن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فالمشهور من المذهب هو ما سمعته أنه إذا كان كثيرا إما عرفا أو كل إنسان بحسب نفسه نقض الوضوء، وإن كان قليلا لم ينقض. ما هي الحجة في ذلك؟ الحجة في ذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلما توضأ بعد قيه فإن الأسوة الحسنة أن نفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما فعل. وقالوا أيضا لأنه فضلات خرجت من البدن فأشبهت البول والغائط، لكن لم تأخذ حكمه من كل وجه باختلاف المخرج، فتعطى حكمه من وجه، نعم، دون وجه. البول والغائط قليل وكثير ينقض الوضوء لأنه خرج مع المخرج، وغير البول والغائط ما ينقض إلا إذا كان كثيرا. قالوا فهو أشبه البول والغائط من وجه لكونه فضلة خرجت من البدن فأشبهته من بعض الوجوه فتعطى حكمه. وقال بعض أهل العلم وهو مذهب الشافعي والفقهاء السبعة والتابعين السبعة المشهورون، نعم مشهورون، وقد جمعوا في بيت أو في بيتين أنشدتكم إياهما سابقا، نعم أبو، نعم سمعتم. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فخذهم أو فقلهم: عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. وقد ذكرهم العراقي في ألفيته، ألفيته في المصطلح. الفقهاء السبعة وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد يرون أن الخارج من البدن لا ينقض الوضوء قل أو كثر إلا البول والغائط، وحجتهم في ذلك أن الأصل عدم النقض، الأصل عدم النقض صح، وإذا كان الأصل عدم النقض فمن ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل. قالوا وقد ثبتت طهارته بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي، فإذا جئتم بدليل شرعي مقاوم للدليل الذي ثبتت به الطهارة فعلى العين والرأس، ونحن لا نخرج عما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأننا متعبدون بشرع الله، متعبدون بشرع الله لا بأهوائنا. لا يسوغ لنا أن نلزم عباد الله بطهارة لم تجب، ولا أن نرفع عنهم طهارة واجبة. أرونا الدليل وعلى العين والرأس. فإذا كانت الطهارة قد ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن أن ترتفع إلا بدليل شرعي. والدليل الذي استدللتم به قد ضعفه كثير من أهل العلم، قاء فتوضأ. ثم نقول إن هذا مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب لأنه خال من الأمر، فمجرد الفعل لا يدل على الوجوب، وعلى هذا فلا يجب. ثم إنه مقابل بحديث وإن كان أيضا مضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، وهذا يدل على أنه ليس للوجوب. وهذا القول هو القول الراجح أنه لا ينقض الخارج من بقية البدن وإن كثر، سواء كان قيئا أو رعافا أو شرحا أو ماء جروح أو أي شيء آخر. فخذ الآن هذا الثاني من نواقض الوضوء، صار فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح عدم النقض به.